نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن إسماعيل بن جعفر عن حميد رحمه الله تعالى قال: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وعن الشعبي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحجامة إخراج الدم المتعفن أو الدم الزائد لأجل التخفيف أو لأجل العلاج، وهو من الأدوية أو العلاجات المفيدة في بعض الأحيان ولبعض الناس. وفي بعض البلاد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3، في شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية من نار. ثم قال: وما أحب أن أكتوي، يعني أن أكثر ما يتعالج الناس به وأكثر ما يؤثر في العلاج هي هذه 3. بدأ بشرطة محجم في أكثر الروايات، وفي بعضها بغير ذلك. الحجامة مما يعالج به، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل ذلك اللحم المسموم بادر بالحجامة لإخراج أثر ذلك السم، بادر فاحتجم، فجعل الحجامة وإخراج الدم شفاء ودواء لإخراج الدم الفاسد الذي يضر بصاحبه. ثم جاء في الحديث كراهة ثمن الدم أو كراهة كسب الحجام. أو ما يقتضي تحريمه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، فكونه جعله خبيثا يدل على تحريمه، وقرنه بحلوان الكاهن وبمهر البغي وبثمن الكلب مما يدل على خبثه ومما يدل على تحريمه، ولكن حمل العلماء ذلك على الأحرار أو على الكراهة، فقالوا الحر الذي يكتسب بالحجامة كسبه خبيث، وكذلك إذا كان له عبد يكتسب أو يشتغل بالحجامة فإن كسبه خبيث، فقالوا يكره أكل ذلك الكسب لأنه عليه السلام ذكر خبثه، جاء ما يدل على أنه خبيث، فقالوا يكره إذا كان حرا، يكره للحر أكل كسب الحجامة سواء احتجم بنفسه حجم بنفسه أو حجم عبده أو خادمه أو نحو ذلك، هذا معنى ما ذكر من خبثه. وإذا قيل ما سبب الخبث، لعل السبب أن الحجام يمتص الدم وأنه يستخرج الدم، كانت الحجامة يعني يأتي بمحجمة مثل الكأس ولها رأس فيه هذه الخرطوم الضيق، فيلصقه بمكان الحجم ثم يمتص ما فيه من الهواء، وربما خرج دما فاختلط بريقه، فكان غالبا تشاهده إذا امتلأت المحجمة أخرجها ثم صب الدم الذي فيها ثم ألصقها مرة ثانية يدخل دما، ما يدل على أنه يمارس الدم، فذلك هو السبب في كونه حراما أو كونه كسبه خبيثا. ثم لا شك أيضا أن الحجامة من ضروريات الحياة، وأن الناس بحاجة إليها، أنه يلزم أن يكون هناك من يتعلمها حتى إذا احتاج إليها، وإذا هناك من يعمل بهذه الصنعة فهي صنعة وحرفة، ولو كانت حرفة دنيئة لكن عند الحاجة يجوز مزاولتها، إذا لم يجد حرفة إلا هذه الحرفة يجوز أن يزاولها. كذلك ذكروا أيضا أنه عند الحاجة لا عار عليه ولا نقص عليه، ذكروا أن أبا الأتاهية الشاعر المشهور كان يتعاطاها، وغيره أيضا. ذكروا أن أبا الأتاهية عابه بعضهم فنظم قوله: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. عرفنا السبب في كراهيتها وكراهية كسب الحجام في هذه الأزمنة. قد يكون إخراج الدم بواسطة الإبر التي أو ما يسمى بالبراويز التي تخرج الدم بأن يخرق العرق ثم يجتذب دما فيه سواء كان في الرأس أو في غير الرأس، ولا يكون هناك عملية امتصاص. فعلى هذا لا مانع من أن يتعاطى هذه البراويز من يتعاطاها ولا نقص عليه، والكسب الذي يعمله لا شبهة فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كما في هذه الأحاديث: حجمه أبو طيبة وكان عبدا لبعض الأنصار وكانوا مستغنين عن خدمته، ولكنهم قالوا له: احترف وأعطنا خراجا. فكان يحترف ويعطيهم خراجا كل يوم. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم خراجك كل يوم؟ فقال: 3 آصع. فكلم أهله لما ذكر أن هذا الخراج كثير، بعض الأيام قد لا يحصل إلا صاعا أو صاعين، وقع بعض الأيام قد يحصل 5 آصع أو نحوها. الزائد يكون قوتا له وقوتا لأوليائه ولأولاده. ففي هذا الحديث أنه أمرهم أن يخففوا عنه من الخراج، فوضعوا عنه صاعا، فقالوا: يكفينا منك كل يوم صاعين خراجك، تخدم تحجم وتجمع من هذا ومن هذا وتعطينا كل يوم صاعين بدل أننا فرغناك ولم نستخدمك. بعض العبيد لا يكون سيده بحاجة إليه فيجعله يخدم الناس ويؤدي إليه. ذكروا أن للزبير بن العوام 1000 مملوك وأنه مستغن عنهم وأنه فرض عليهم خراجا كل يوم درهم، فكانوا يعطونه كل يوم 1000 درهم. يشتغلون عند الناس في حرف متباينة. واشتهر قصة أبي لؤلؤة لما كان صناعا، يعني يعمل الأرحى يصلح الرحى، وجاء إلى عمر يطلب منه أن يكلم مولاه ليخفف عنه من الخراج، فقال له: أنت صناع صاحب صنعة، وهذا الخراج يسير عليك، فعند ذلك نقم عليه إلى أن قتله. فهذا دليل على أنهم قد يفرضون على صاحب الصنعة خراجا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته، أعطاه صاعا لما حجمه. يقول الصحابة: لو كان سحتا ما أعطاه أجرته، فإنه لا يعينه على ما هو سحت. السحت هو الحرام، لا يمكن أنه صلى الله عليه وسلم يساعد على أكل السحت، مما يدل على أنه لا مانع من أكل كسب الحجام. لم يقل لمواليه لا تأكلوا من كسبه، ولم يقل له لا تأكل من كسبك لأنه كسب محرم. بعض العلماء قالوا يطعمه نواضحة، يطعم هذا الكسب النواضح، وهي نسميها قديما السواني، وهو اسم عربي، وهي التي يثنى عليها، يعني يستخرج بها الماء من جوف البئر قبل وجود المضخات. أطعمه نواضحك، أو أطعمه مماليكك، لعل ذلك من باب الكراهية لأكله إذا كان قادرا على أن يجد غيره. أما إذا كان لا يجد غيره فله أن يأكل منه، سواء كان حرا أو عبدا. ولأنه عليه السلام لما أعطى أبا طيبة هذا الصاع لم يقل لا تطعمه أهلك ولا تطعمه مواليك، بل أباح له. ولأنه أيضا قد علم بأنه يتكسب بالحجامة دائما، ليس في تلك المرة وليس في ذلك اليوم، لأنها حرفته التي يزاولها. لا شك أن هذا كله دليل على أن الحجامة حرفة من الحرف، وأنه لا بأس بفعلها، وأنها أيضا علاج يستعمل عند الحاجة. في هذه الأحاديث أنه كان يختار للحجامة أياما خاصة، وهي آخر الشهر، اليوم 17 أو 19 أو 21. اختلف في سبب اختيار الأفراد، لماذا لم يحتجم في 18 أو 20 أو 22؟ قال بعضهم إن هذا ليس عن قصد وليس من تحري الأفراد، وإنما هو من باب المصادفة. صادف أنه في يوم، صادف وقت حجامة 17، هو نحو ذلك. فعلى هذا الأصل أنه يحتجم متى تيسر له، سواء أول الشهر أو آخره، سواء في وقت الأفراد الأوتار أو في غيرها في أوقات الشفع. لكن ذكر بعض الباحثين من المتقدمين أن أول الشهر تضر فيه الحجامة، ولم يذكروا سببا إلا أنهم قالوا إذا كان القمر في ازدياد فإن الحجامة فإن الدم يكون قليلا، وإذا كان في نقصان فإن الدم يكون كثيرا، والله أعلم بصحة ذلك. وأما مر بنا في الفقه أن الحجامة تفطر، وألحق بها الشرط الذي هو جرح العرق حتى يخرج منه الدم، وألحق بها الفصد وهو جرح مقدم الرأس مع الاختناق حتى يخرج دم من الرأس، وجعلها من المفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وخالف في ذلك بعض العلماء أو أكثر الأئمة، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، هكذا عند البخاري. وأجاب الإمام أحمد الذي يختار أن الحجامة تفطر بأن ذكر الصيام خطأ من بعض الرواة، وأن أكثرهم إنما اقتصروا على احتجم وهو محرم، هكذا يرجحه الإمام أحمد. ثم أجابوا أيضا كما ذكرنا في الفقه أن الحجامة كانت في السفر، وأن المسافر له أن يفطر، وهذا دليل على أنه احتاج إلى الحجامة في السفر فبادر ودعا من يحجمه، وقد لا يكون ذلك الحجام الذي هو أبو طيبة، قد لا يكون معه في ذلك السفر لأنه مشغول بالاكتساب لسادته أن يؤدي إليهم ذلك الخراج، فقد يكون الذي حجمه ليس عبدا، لأن الحجامة سهلة يعني يمكن أن يتعلمها من ليس بحجام. في هذه الأحاديث أنه احتجم الأخدعي أي مؤخر الرأس، أرأينا الحجامين في هذه البلاد وفي غيرها يحلق مؤخر الرأس إذا لم يحتج إلى حلق الرأس كله، ثم يعمد إلى الأخدعين اللذين هما أعلى الرقبة من الخلف، فيلصق المحجمة فيهما، فإذا ألصقها وامتص ما فيها من الهواء أخرجها، وإذا ذلك المكان قد برز من آثار امتصاصها للبشرة قد برز وصار ناتئا، فعمد إلى تجريحه بالموسى. قديما يجرحه كما هو، حتى أن الذين يجرحهم يتألمون من آثار جرحه لهم، حديثا يضعون عليه ما يسمى بالبنج السائل حتى لا يحس بآثار الموس عندما يجرحه، وبعدما يجرحه ويعلم أن الدم قد نبأ من تلك الجروح يضع عليه المحجمة ويمتص ما فيها من الهواء ويلصق العلبة التي هي رأسها فيها قطنة. ثم بعد دقيقتين أو 3 دقائق تكون قد امتلأت، فيفرغ ما فيها من الدم ثم يلصقها مرة ثانية، هذا في الأخدعين. واحتجم أيضا إلى الظهر، يعني رأيناهم أيضا يحتجمون على جانبي الظهر، من هنا ومن هنا وسط الظهر الذي هو محل الفصل العظام لا يحتجمون، لكن طرفاه من هنا ومن هنا يكشطها ثم يلصق محجمة أيضا فيها. واحتجم أيضا على الساقين، يكون أيضا على مؤخر الساق حيث اجتماع اللحم، لأن مقدم الساق العظم فيه قريب، مؤخر الساق فيه اللحم، فيلصق المحجمة فيه بعدما يكشطه وبعدما يجرحه. وقد تكلم العلماء على فوائد الحجامة، كابن القيم في زاد المعاد عندما تكلم على الطب وغيره، وربما أنه قد أفرده بعضهم بالتأليف مما يدل على أنها علاج مما يعالج به. ولعل البلاد تختلف، كثير من الناس لا يحتاج إلى الحجامة، إما لأن البلد معتدلة، وإما لقلة الدم في كثير منهم ليس دمهم قويا فلا يحتاج طوال عمره إلى الحجامة. ومنهم من يحتجم كل عام، بعض الناس الدم عنده قوي، ومن آثار كثرة الدم يحصل معه ثقل ويحصل معه نعاس وكثرة نوم فيعالج، ويحصل معه أيضا دوران في الرأس وثقل فيه، فيكون العلاج هذا بالحجامة سببا في تخفيف ذلك الألم الذي يحس به. فلكل العلاج بما يناسبه، والله أعلم.
قدامة رفع الله ذكرهم في الخالدين. فصل: إذا بطرت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق العبد، فمات أو لم يبعه سيده رجعت المئة إلى الورثة، فالمئة إلى الورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبس في سبيل الله فمات فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عن زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعطى من ذلك شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارثه وللأجنبي بثلث مالي فالسدس للأجنبي، ويوقف السدس على الوارث إلى الإجازة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف ثلث الوارث على الإجازة.
وإذا بطلت الوصية وبعضها ردت إلى الورثة، فلو وصى يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات ولم يبعه سيده ردت إلى الورثة، ولو وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارث ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي سدس الوصية ويوقف السدس الآخر على الإجازة.
قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فإن وصى بمئة فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، ولو وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية فهي للورثة ردت إلى الورثة، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارثه ولأجنبي فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، وذلك أنه متى تعذر شراؤه لامتناع سيده من بيعه أو لموته أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه أو أن المئة لا تبلغ ثمنه، فالثمن للورثة لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به، أشبه ما لو وصى لرجل فمات الموصى له ولا يلزمهم أن يشتروا عبدا آخر، لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره، وأما إذا اشتروه بأقل فالباقي للورثة، لأن المقصود بالوصية عتقه وقد حصل.
في هذا الفصل أحكام تتعلق ببطلان الوصية وكأنها تعود إلى الورثة، فمن ذلك في حالة وجود المماليك إذا عزل مئة عند موته وقال هذه المئة اشتروا بها عبد زيد وأعتقوه، فلا بد من حالات. الحالة الأولى إذا مات ذلك العبد قبل شرائه بطلت، لماذا لا يشترون غيره حتى يحصل العتق الذي فيه الأجر؟ قد يقال ما قصد إلا تحرير هذا العبد الذي رآه عبدا صالحا، عبدا تقيا، عبدا عالما، عبدا حسن الأخلاق، فأراد أن يحرره صدقة عليه. قدر أن العبد مات قبل أن يشتروه، فإن هذه المئة ترجع إلى الورثة. حالة ثانية إذا امتنع سيده من بيعه وقال لا أبيعه لا بمئة ولا بمئات، إذا أردنا أن نعتقه فنحن أحق، نحن أحق بالإعتاق، فامتنع من بيعه أو تبرأ سيده وأعتقه، ماذا نفعل بهذه المئة؟ نردها إلى الورثة. الحالة الثالثة إذا كان ثمن العبد كثيرا، المئة لا تقاوم إلا ربعه أو نصفه أو ثلثيه، وقال سيده هذه المئة لا تفي، لا تفي بثمنه فلا أبيعه بمئة، خسارة علي، رجعت المئة إلى الورثة. الحالة الرابعة إذا لم تخرج المئة من الثلث، لما مات حسبنا التركة وإذا هي مئتان، والميت لا يتصرف إلا في ثلثه، ثلث المئتين سبعة وستون إلا ثلث، والعبد قيمته مئة، ففي هذه الحال لا تنفذ الوصية، الثلث عجز عن ثمن العبد، فتبطل الوصية وترجع إلى الورثة. إذا أراد الورثة أن يحسنوا إلى مورثهم يعتقوا عنه أو يتصدقوا عنه أو يحجوا عنه فإن لهم ذلك، وإذا قالوا نحن أحق ونحن بحاجة إلى هذا المال ولا يمكن أن نستغني عنه فإنهم أحق بهذه المئة أو نحوها. هناك من يقول إن هذا يعتبر وصية بالثلث، بهذه المئة أو بقدر الثلث، ولكن لما تصورنا هذه الصور عرفنا أنها ليست وصية وإنما هي إحسان إلى ذلك العبد.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي الورثة، وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها، ولو أنفق بعض المئة ثم مات الفرس فالباقي للورثة، كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر قبل شرائه يرجع ثمنه إلى الورثة. كذا هاهنا
الحبيس الموقوف على الجهاد، كانوا يشترون خيلاً أو إبلا ويجعلونها وقفا على المجاهدين. وهذا الفرس الحبيس يحتاج إلى علف وإلى طعام وإلى أجرة ساقي وأجرة راعي. فلو قال رجل عند موته أخرجوا من مالي 100 وأنفقوها على هذا الفرس الذي هو حبيس، فإنها تخرج من ماله إذا كانت بقدر الثلث أو أقل وتنفق عليه. مات الفرس بطلت الوصية، أنفقوا قبل بعضها، أنفقوا 50 ومات الفرس، 50 الباقية للورثة. وذلك لأنه ما قصد بذلك إلا الأجر في هذا الفرس الذي هو موقوف في سبيل الله، قصد أن يصل إليه الأجر. إذا مات فلا لا حاجة إلى إنفاقها على أي شيء ينفقها. بعض العلماء يقول يلتمس فرس آخر ينفق عليه، لأنه ما قصد إلا الإنفاق على ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله. ولكن حيث خصص هذا الفرس فإنه يتخصص. والعلة كما تقدم، وذكر الشارح أيضا لو قال اشتروا عبدين، قال هذه 200 اشتروا بها هذين العبدين. العبدان مملوكان لرجل، امتنع من بيع أحدهما، يشترى العبد الذي وافق على بيعه وثمن الآخر يرجع للورثة، أو اشترى واحدا ثم مات الثاني قبل شرائه والموصي قد خصصه وقال لا تشتروا إلا هذين العبدين، اشتروا أحدهما فأعتقوه والآخر مات، بطلت الوصية فيه فثمنه يعود إلى الورثة. وإذا قيل لماذا لا يشترى به عبد آخر، لأن الموصي قصد بذلك حصول الأجر بإعتاق رقبتين. يقول بعض العلماء إن هناك فرق بينما إذا عين قال العبد الفلاني اشتروا سعيد الذي هو عبد فلان، أو اشتروا سعاد التي هي أمة فلان، خصص، فهنا يتخصص. إما أن يشترى، وإما إذا لم يقدر على شرائه بطلت. أما إذا قال أخرجوا من مالي 200 وأعتقوا بهما عبدين، لم يقل فلان وفلان، عبدين، فإنه لو قالوا نشتري عبد فلان وتوجهوا إليه وامتنع اشتروا غيره، عبد فلان أو فلان أو فلان.
قال الشارح رحمه الله تعالى مسألة: وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة لذلك، ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج فإنه موصى لي به لم يعط شيئا، لأنه إنما أوصى به بالزيادة بشرط أن يحج، فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا.
وهذا فيما إذا خصص إنسانا، إذا قال أعطوا زيدا 1000 على أن يحج عني، عرف أن زيدا من أهل المعرفة ومن أهل العلم ومن أهل الديانة وأنه إذا حج كمل مناسك الحج وأداها كاملة بأدعيتها وبشعائرها، لكن امتنع زيد ووجدوا من يحج ب500، وقال زيد أعطوني 5 الزائدة لأنه أوصالي بال1000، فهل نعطيه؟ أخرجنا من ماله 500 وأعطيناها إنسان وأدى الحج، وبقيت 500 لا نعطيها زيدا لأن الموصي ما جعلها له إلا بشرط الحج، لأنه في نظره أعرف بالمناسك فلا يستحقه وهو لم يحج. ولو قال إنه قصد الإحسان إلي وقصد منفعتي، فالجواب أنه ما قصد منفعتك مطلقا، إنما منفعتك إذا قمت بأداء هذه المناسك، وحيث أنك لم تقم بها وجدنا من يقوم بالحج بنصفها يكفيه نفقة 500، والخمس الباقية للورثة.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة، لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح، كما لو وهب ميتا أو أوصى له.
هكذا الوصية إذا كانت لمعين ومات قبل الموصي فإنها ترد على الورثة. وقد تقدم أن الموصي له من تركتي، وقبل أن يموت رأى أن أخاه استغنى فقال: رجعت عن هذه الوصية، فإنه لا يعطى شيئا لأنه ما قصد إلا نفعه لما كان فقيرا. فكذلك إذا مات قبل الموصي لأنه أراد نفعه، فإن قلت إن أولاده ورثته قد يكونوا محتاجين فلماذا لا تكون لورثته؟ فالجواب أنه ما قصد غالبا إلا منفعة ذلك الإنسان، ورثته قد لا يكونون بحاجة وقد لا يكونون مستقيمين وقد لا يصلحون أن يصالحهم، فلأجل ذلك تكون الوصية للميت أو للموصي ترجع إلى ورثته.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن رد الموصى له الوصية بعد الموت الموصي بطلت أيضا، لا نعلم في ذلك خلافا، لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به، فأشبه الشفيع يعفو عن الشفعة بعد البيع. وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل التي قبلها.
قالوا إن الوصية أو الموصى به لا يدخل في ملك الموصى له إلا بالقبول. متى يكون هذا القبول؟ بعد الموت، فإن قبل الموت لم يكن الموصى له قادرا على التصرف فيها. فلو لو قال إنسانا إذا مت فهذه السيارة أعطوها فلانا، المصالح قال قبلت، ولكن السيارة لا تزال باقيها مع صاحبها ومع أولاده. ولما قال قبلت قال المصالح إذا مت فأعطونيها، أنا قد قبلتها. فالجواب لا تدخل في ملكك في هذه الحال، لو أجرت فأجرتها لنا للموصي ولورثته، وكذلك الانتفاع بها قبل الموت، فلا تدخل في ملكك إلا إذا قبلتها بعد الموت. فإذا قبلها بعد الموت صارت منافعها له، وصارت غلتها له، ثمرة الشجرة بعد الموت له، أجرة الدار بعد الموت وبعد القبول له. المدة التي بين القبول وبين الموت غلتها للورثة. فلو كانت مثلا شات وبعد الموت وقبل القبول ولدت، ولدها للورثة. أما إذا قبلها قبل أن تلد فولدها للمصالح، لأنها دخلت في ملكه بالقبول. هذا ما يتعلق بالقبول. أما الرد، إذا ردها فإنها تعود للورثة. لو ردها في الحياة ثم قبلها بعد الموت فإنها تدخل في ملكه. لو قال قبل الموت فلان أوصى لي بداره، أشهدكم أني لا أريدها ولا أريد منته ولا حاجة لي فيها، الموصي قد كتب ذلك في وصيته، إذا مت في الدار لفلان لأخي أو لابن أخي، وما تقول وصية موجودة. قبلها المصالح بعد الموت دخلت في ملكه، ولا يضر ردها في الحياة. أما إذا ردها بعد الموت فإنها تبطل، وذلك لأنه الوقت الذي تدخل في ملكه بالقبول، تدخل في ملكه بالتقبل. أما إذا ردها في ذلك الوقت فإنها تبطل. لو قال بعد ذلك أريدها، أقيل فاتت عليك، وذلك لأنك رددتها، وبعد ردها دخلت في ملك الورثة وأصبحت لهم، إن شاءوا نفذوا أعطوك وإن شاءوا لم يعطوك.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، لأنه لم يوص له إلا بالنصف، بدليل ما لو كان الآخر حيا، هذا إذا لم يعلم موته، فإن علم موته فالكل للحي، لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق، فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي.
إذا كان له أخوان أو عمان وقال هذا الألف أو هذه الغنم أو هذا العبد لأخوي زيد وخالد، وهو يعتقد أن كلاهما موجود، قدر أن أحدهما كان قد مات ولما مات الموصي لم يوجد إلا واحد منهما فله نصف الوصية. الوصية إذا قدرنا أنها 2000 فكأنه قال لخالد 1000 ولزيد 1000. قدر أن خالدا كان قد مات فالألف الذي له يرجع إلى الورثة لأن الموصي يعتقد أنه موجود ويريد الرفق به. فبعد موته إذا كان سابقا موته سابقا لموت الموصي أو مات قبل أن يقبل الوصية بطلت الوصية في حقه. هذا حال. ذكر الشارح حالا ثانية، وإذا أوصى الاثنين يعلم أن أحدهما ميت. إذا قال لي عمان، عماني محمد وسعد، يعلم أن سعدا قد مات، هذا الألف لهما أو هذا البعير لهما، وهو يعلم أن أحدهما ميت، فإن الكل للحي. وذلك لأنه لما أوصى لهما بهذا البعير أو بهذا الألف يعلم أن أحدهما لا يملك بعد موته، فتكون كلها تبرأ منه للحي الذي يملك.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويقف سدس الوارث على الإجازة لأنه أوصى لكل واحد منهما السدس، فلم يصح له إلا ذلك، كما لو كانت الوصية لأجنبيين. وإن أجازوا للوارث جاز، كما لو أجازوا لأجنبي بزيادة على الثلث.
جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يكتفي الوارث بنصيبه. وكان قد جاء في القرآن أنه يجوز الوصية للأقارب في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فكان يوصي لأبويه ويوصي لإخوته، وبقية المال الذي لم يوصي به يكون لأولاده. فلما نزلت المواريث نسخت الوصية للورثة الأبوين والإخوة ونحوهم، وبقيت الوصية فيها كغير الورثة. ففي هذه الحال إذا قال أخرجوا من مالي 2000 هما لولدي الكبير ولأخي، معلوم أن ولده يرث وأخاه لا يرث، محجوب بالأولاد. بعد الموت الألف الذي لأخيه يأخذه لأنه وصية لغير وارث، الألف الذي لولده لا يأخذه إلا إذا أجاز الورثة. إذا قال إخوته أو زوجته وأبواه جميع الورثة: سمحنا لك يا أيها الولد بهذا الألف لأن أباك أوصى لك به نظرا لخدمتك ونظرا لقيامك عليه ونظرا لرفقك به أو إيقاف نفسك عليه رحمة به، فهو أراد مكافأتك فنحن نسمح بهذا الألف. أما إذا لم يسمحوا فإنهم يقتسمونه كميراث.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نشهد الله على محبتكم وأن يجعلنا وإياكم وجميع الحاضرين من المتحابين في الله، وأن يجمعنا في مستقر رحمته. سؤالي: رجل كبير السن أعطى رجلا آخر مبلغا كبيرا لبناء مسجد، وليس له ورثة إلا أبناء أخيه، علما أنه في قواه العقلية، فهل له أن يعطي هذا المبلغ أم ليس له إلا ثلث ماله فقط، علما أنه حي الآن ويعقل ما يقول، فهل للموصى له أن يتصرف في المبلغ المعطى له أم أن يرد بعضه إلى أبناء أخيه؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
أحبكم الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه. إذا كان الإنسان حيا قويا سويا فله أن يتصرف في ماله، ولو أن يتصدق به كله، ولو كان قصده ما يسمى عند العامة التوليج، يعني أن يحرم ورثته، فإنه في هذه الحال له أن يتصرف وأن يتصدق وأن يبني مساجد أو مدارس أو غير ذلك، وليس لورثته حتى لو كانوا أبناءه أن يحجروا عليه. إذا كان عاقلا سليما ليس بمريض وليس بسفيه وليس بمجنون فلا يجوز لهم أن يمنعوه من التصرف، يريد أن يقدم لآخرته. فهذا الذي أعطاه هذا المبلغ لإمارة المسجد له أن يأمره ما دام ذلك الإنسان حيا. أما لو مات قبل أن يصرفه أو قبل أن يصرف بعضه فلا بد من استئذان الورثة في الزائد على الثلث. أما إذا كان هذا المال يخرج من الثلث فلا يستأذنه.
أحسن الله إليكم. ما حكم الوصية لبعض الورثة مثل أن يقول: هذه الدار وقف على أولادي، وله زوجات وله أبوان؟
إذا كان الوقف في حال الصحة فإنه يجوز، وأن يخصص الموقوف عليهم سواء أولاده أو غيرهم. كثير من الناس في هذه الأزمنة يوقفها على الفقراء من أولاده أو على المطلقة من بناته، له ذلك حتى لا تتضرر.
أحسن الله إليكم. ذكرتم حفظكم الله أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان له 1000 مملوك وشرط عليهم أن يعطوه كل يوم درهما، فهل يدخل في ذلك ما يفعله أصحاب شركات السيارات حيث يفرضون عليهم مالا يكون بدلا عن إيجار السيارة، فهل هذا جائز؟
ذكر هذا عن الزبير، كان مستغنيا عن خدمتهم، كانوا يؤدون إليه كل يوم درهما. أما ما يفرضه هؤلاء على أصحاب السيارات سيارات الأجرة فنرى أنهم يكلفونهم مشقة وشيئا زائدا عن قدرتهم، ففي هذه الحال نرى أنه لا يجوز تكليفه. يفرض عليه كل يوم 100 أو كل يوم 120، صاحب هذه السيارة زيارة الأجرة يمكن بعض الأيام وبعض المناسبات يحصل على 200 أو 300 أو 500، وبعض الأيام لا يحصل إلا على 50 أو 40 أو أقل من ذلك أو أكثر. فالأولى أن يفرض عليهم شيئا لا يضرهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تحتجم؟
لا مانع عند الحاجة ولو أدى ذلك إلى حلق مؤخر الرأس.
أحسن الله إليكم. إذا أوصى الموصي بشيء لا يتجزأ لرجلين ولكن أحدهما مات، فكيف يصنع بتلك الوصية؟
تباع ويقسم ثمنها أو يشتريها أحدهما.
أحسن الله إليكم. توفي رجل وخلف زوجه 7 بنات وابن، وله من ابنه أحفاد كثير، ثم إنه أوصى لأحفاده هؤلاء بأن يدخلوا في توزيع التركة بعد موته غير أنه لم يحدد لهم شيء، فما هو المقدار الذي يمكن أن يعطاه هؤلاء الأبناء الأحفاد؟
ما يتفق عليه الورثة أو ما يفرضه له القاضي. القاضي يجدد له الوصية ويقول: بصفتك حفيدا ابن ابنه وقريبه بصفتك وصية، نفرض لك أجرة على جمع التركة وعلى توزيعها وعلى وفاء الديون وعلى تأجير المساكن وعلى بيع ما يمكن بيعه. أجرتك مثلا في 105 أو ما أشبهه.
أحسن الله إليكم. هل يجوز التأمين الإجباري الذي سوف يطبق في شهر رمضان من قبل المرور، وهل يجوز المشاركة فيه؟
إذا كان إجباريا فليس للإنسان حيلة، فإن وجد مفرا أو ملاذا فليس له أن يخضع له، لأنه صدرت فتاوى عن هيئة كبار العلماء عن اللجنة الدائمة أنه ليس شرعيا. ولكن لما كان يطبق في جميع الدول الكافرة والمسلمة رأوا أن في البلاد هذه حاجة إلى تطبيق، صحيح أنه ليس هناك حاجة.
أحسن الله إليكم. ما حكم إطراق مصطلح دولة إسرائيل على الكيان الصهيوني والكيان اليهودي، وهل صحيح أن إسرائيل اسم من أسماء يعقوب عليه السلام؟
يعقوب هو إسرائيل، ذكر في قول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وذلك لأنه يعقوب عليه السلام حرم لحم الإبل فصار محرما على أولاد إسرائيل. بكل حال نحن لا نستبيح أو لا يجوز أن يلعن إسرائيل. الأولى أن يدعى على اليهود بصفتهم الاسم الذي سماهم الله، أو بني إسرائيل الموجودين الذين هم اليهود.
أحسن الله إليكم. هل من السنة أن يحتجم الإنسان كل سنة، وكم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من مرة؟
يعرفنا أن الحجامة إنما هي تفعل كدواء وليست سنية وليست يعني عبادة يتعبد بها. فإذا احتاج الإنسان إلى الحجامة سواء كل سنة أو كل شهر فله ذلك، وإذا لم يحتاج لها في عمره فلا يلزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم للحاجة، ولا يدرى كم عدد مرة احتجم.
أحسن الله إليكم. لا يخفى على فضيلتكم انتشار البدع في أرجاء العالم الإسلامي، ومن هذه البدع إحياء ليلة النصف من شعبان، فهلا وجهتم نصيحة لعموم المسلمين في قمع أمثال هذه البدع؟
صحيح يدعون أنها شريفة وأنها تقدر فيها المقادير ويكتب فيها من يموت في تلك السنة وما أشبه ذلك، ورد فيها أحاديث ولكن الأحاديث ضعيفة. ذكروا عن بعض المتأخرين أنه صحح بعضها، الألباني قالوا إنه صحح واحدا أو اثنين، ولكن الجمهور على أنه لم يصح فيها حديث. فعلى هذا نرى أنه لا يجوز إحياؤها التي هي هذه الليلة. هذه الليلة ليلة النصف، ليلة 15. الدول التي تعتمد أو تدين بالإسلام إذا جاءت أو أقبلت هذه الليلة أو قد السرج وأضاء الأسواق وأضاء المساجد واجتمعوا رجالا ونساء واهتموا بها وصلوا فيها طوال ليلهم ودعوا فيها، وليس هناك دليل إلا تلك الأحاديث الضعيفة. وهنا أيضا في المملكة من يفضلها، حتى ابن علوي في كتابه الذخائر ذكر أنها أفضل من ليلة القدر التي في رمضان، وهذا بلا شك جرأة على الله تعالى. الله تعالى فضل ليلة القدر بالفضائل التي ذكرت في القرآن، ولم يذكر هذه الليلة ولا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح.
أحسن الله إليكم، الله تعالى أعلم.
والله أعلم، وصلى الله على محمد.